بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي شيئا من الكلام على الشفاعة. الشفاعة في اللغة قال الوتر شفعة، وفي الاصطلاح في جلب منفعة أو دفع مضرة. وذكر الشارح رحمه الله أن الشفاعة على قسمين، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة له ولغيره. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يتراجع عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فتصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية أن تأخر الأنبياء عن الشفاعة ليس لنقص في درجاتهم عما كانوا عليه، بل قال شيخ الإسلام بل لما علموه من عظمة المقام المحمود الذي يستدعي من كمال مغفرة الله للعبد وكمال عبودية العبد لله ما اختص به من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا في حديث الشفاعة يقول عيسى عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لماذا اقتصر كثير من السلف على ذكر الشفاعة في الكبائر ولم يذكروا الشفاعة العظمى؟ ها؟ نعم، ذكروا الشفاعة في الكبائر لأنه حصل الخلاف فيها فأنكرها من؟ خوارج والمعتزلة. لماذا أنكروا الشفاعة في الكبائر؟ لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، فلذلك أنكروا هذا النوع من الشفاعة. قال الشارح رحمه الله تعالى النوع الثاني العامة، أي الشفاعة العامة، وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهي الشفاعة بأهل الكبائر. أهل الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما وحميما، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، يعني الكفار، ولكن ناس أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. الحديث رواه أحمد، حديث من أحوال صحيح مسلم. قال ابن كثير في النهاية وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه، قد أخرجه مسلم بنحوه، قوله ولم يخرجاه يحتاج إلى نظر. قال وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. متفق عليه. وهؤلاء الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى لا شك أنهم من أهل التوحيد، وذلك أن من لم يكن موحدا فلا يخرج من النار، وهم أيضا من أهل الصلاة على القول بأن تارك الصلاة كافر خارج من الملة، ويكون قوله في الحديث لم يعملوا خيرا قط معناه لم يعملوا خيرا كثيرا خيرا كبيرا، ويدل على ذلك على هذا التأويل ما جاء في حديث أبي سعيد في قصة الذي قتل 99 نفسا، تعرفون القصة، وفيها أنه لما مات اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، مع أن الرجل قد تاب وهذا عمل خير، خرج من تلك البلد التي أهلها قوم سوء، هاجر بنفسه وهذا أيضا من الخير، لكن يكون معنى قولهم لم يعمل خيرا قط أي لم يعمل خيرا كثيرا، لم يعمل خيرا كبيرا. فلا حجة في هذا الحديث الذي بين أيدينا على أن تارك الصلاة ليس بكافر، أو على أن المشرك قد يخرج من النار، لا حجة في ذلك، فالمشركون ليس لهم خروج من نار جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال الله عز وجل وما هم منها بمخرجين إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار. قال وهذه الشفاعة أي الشفاعة في أهل الكبائر ينكرها المعتزلة والخوارج، ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وهم متفقون على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار الخوارج والمعتزلة، إنما اختلفوا في الحكم الدنيوي، فالخوارج يرون أنه في الدنيا كافر يستحلون دمه وماله وعرضه يكفرونه صريحا فاعل الكبيرة، ولذلك لا يرون الصلاة خلف الفاسق الملي يعتبرونه كافرا يعتبرونه كافرا، هذا مذهب الخوارج في قديم الزمان وفي حديث. والمعتزلة يقولون في الدنيا ليس بكافر، هو في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يخلد في النار، يعني اتفقوا في المصير الأخروي واختلفوا في الحكم ليش الدنيوي، فالخوارج كفروه صراحة، كفروا فاعل كبيرة وعاملوه معاملة الكفار، استحلال دمه وماله وما إلى ذلك، وأولئك قالوا في الدنيا ليس مسلم ولا كافر، يعني وسط منزلة بين المنزلتين، ها؟ لا مؤمن ولا كافر، يقول المعتزلة هكذا في المصير الأخرى في الآخرة اتفقوا مع الخوارج. قال بناء على مذهبه من فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة، ونرد عليهم بما يأتي. أولا أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة جدا من أحاديث شفاعة الكبائر من أمتي وحديث صحيح. الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، نقل الإجماع غير واحد على ثبوت الشفاعة في الكبائر. ويشترط لهذه الشفاعة شرطان، أي الشفاعة في الكبائر، الأول إذن الله في الشفاعة، لأنها لا تكون قبل إذن الله عز وجل، لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع له، لا بد من الإذن ومن الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له، لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل فيها ورضاه عن الشافع والمشفوع له، والدليل صريح في هذا. وأما الكافر فلا شفاعة له، لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة، مع أنه لا أحد يشفع لهم. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، كما في مسلم حديث العباس، رواه مسلم. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمه أبي طالب فقط، وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وعما جاء به. الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته وعدم تمكين كفار قريش من أذيته كان يهابون أبا طالب. فلا تعارض بين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب وبين قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تعارض، لأن الشفاعة هنا شفاعة ليست شفاعة إخراج من النار، والشفاعة المنفية في الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي لإخراجهم من النار، ما تنفعهم في إخراجهم من النار. وأما شفاعة التخفيف فقد تحصل كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة في عمه أبي طالب، جزاء لما حصل منه من حماية النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه، كما جاء في حديث العباس أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يغضب لك ويحوطك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار له جمرتان تحت قدميه يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إلى هنا والحمد لله.